المسألة الثامنة
ارتفاع عذاب أصحاب الكبائر. لازلنا وإياكم في عوالم الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العاقبة ويتوفانا مسلمين مؤمنين إن شاء الله. من مباحث المعاد والمسألة الثامنة في هذا الكتاب الشريف حول انقطاع العذاب وعدم انقطاع العذاب. الإنسان في مقابل الله إما أن يكون عاصٍ والعياذ بالله، بمعنى أنه يعصي الله ويعصي الرسول وأولي الأمر وإما أن يكون مطيعا، بمعنى أنه يطع الله والرسول وأولي الأمر. والمعصية تارة تكون بالكفر، يعصي الله كفرا بمعنى أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى أو يذكر نبي زمانه، وثانيا غير الكفر. وغير الكفر لا يخلو من حالين، إما أن تكون المعصية كبيرة وإما أن تكون صغيرة. هذه أقسام الأولية في المسألة. فإذا كان كافرا فإنه يخلد في النار، يخلد في عذاب الله، وذلك لكفره. طبعا ظاهر عبارة المصنف وربما بعض العلماء في هذا المقام أن الكافر مطلقا يكون مخلدا في النار، سواء كان عن قصور أو تقصير، لا فرق بين الكافر القاصر والكافر المقصر. ولكن حينما نرجع إلى الروايات، مثلا دعاء الكميل بتعليم من أمير المؤمنين عليه السلام، نجد أن جهنم إنما للكافر المعاند المقصر وليس الكافر القاصر. وربما هذا هو الحق، أنه الكافر المقصر يعذب ويخلد في النار، أما غير الكافر المقصر فإنه لا يخلد في النار وإن كان يعذب. هذا بالنسبة للكافر. وأما العاصي فلا بد أن نجعل فرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة، بين الكبائر وبين الصغائر. بالنسبة إلى أصحاب الكبائر، وقع علماء الكلام على اختلاف في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أصحاب الكبائر يدخلون النار ولكن لا يخلدون عليكم السلام، وهذا هو الحق. القول الثاني أصحاب الكبائر لا يدخلون النار مطلقا، بل هم كالأتقياء وعدول المؤمنين. كيف لا يدخلون النار؟ كذلك أصحاب الكبائر لا يدخلون، بمجرد أن يكون عندهم الإيمان بالله فإنه يكون سبب لنجاتهم. من المعتزلة ومن الأشاعرة من ذهب إلى هذا القول. القول الثالث يقابل هذا القول بالضبط، على أنه أصحاب الكبائر يخلدون في النار، وهم الخوارج وهم الوعيدية الذين يعدون لأصحاب الكبائر النار مخلدا فيها. هذا القول يقابل القول الثاني. فما هو الحق؟ هو عبارة عن أنه يعذب صاحب الكبيرة ولكن لا يخلد في النار. ثم يقع الكلام في تعيين الكبيرة والصغيرة. أولا لكل قوم اصطلاح خاص، نسمع كثيرا وهو المرتكز فعلا عندنا على أنه الكبيرة أو العادل بأن يكون المؤمن عادل. العدالة عبارة عن عدم إتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة وترك ما ينافي المروة، هكذا يفسر العدالة. ثم يذكرون الكبائر، وربما يقولون الكبائر عبارة عما عليها الوعيد من الله بالنار أو في الخلود في النار. طبعا الخلود اللغوي وليس الخلود الاصطلاحي، وسأذكر لكم هذا المعنى. فصاحب الكبيرة من كان يدخل النار يسمى بالكبيرة فاعل الكبيرة، وإلا فإنه فاعل الصغيرة. ويعدون الكبائر سبعة ويعدونها إلى 70. هذا مصطلح الفقهاء وليس مصطلح علماء الكلام. لذا إذا بعض الشراح ذهبوا إلى هذا المعنى فإنه خلط في الواقع، في نظري هكذا يبدو أنه خلط بين المصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح، لكل قوم اصطلاحهم الخاص. فمصطلح علماء الكلام بالنسبة إلى تعيين الكبيرة والصغيرة عبارة عن أنه الكبيرة والصغيرة إنما هما من المعاني الإضافية، يعني تكون بالنسبة تعيين ذلك بحسب النسبة. فربما صغيرة بالنسبة إلى كبيرة تكون صغيرة، وربما بالنسبة إلى أصغر منها تكون كبيرة. فعليه مسألة الصغيرة والكبيرة من الأمور النسبية. هذا بالنسبة إلى أصل الكبيرة والصغيرة. وأما كيفية التعيين فيقال في تعيين الصغيرة باعتبار الكبيرة أن الصغيرة المعصية الصغيرة فيها عقاب، وكذلك المعصية الكبيرة فيها عقاب. فتارة يلاحظ العقاب باعتبار الثواب، وأخرى يلاحظ باعتبار فاعل الثواب. فإذا لاحظنا العقاب باعتبار الثواب ووجدنا أن العقاب يقل منه بوجود الثواب، يعني الثواب يمحو لنا العقاب باعتبار الحسنات يذهبنا السيئات، فإذا وجدنا العقاب ينمحي بوجود الثواب ويبقى من الثواب شيئا بالنسبة إلى تلك المعصية التي تكون موجبة للعقاب، تلك المعصية تكون معصية صغيرة باعتبار وبإضافة الثواب، يعني بالإضافة إلى الثواب نسميها صغيرة، ولكن ربما في نفسها كبيرة. أصلا عند بعض الشراح يقولون كل معصية كبيرة، لأنه بلحاظ متعلق المعصية تكون المعصية كبيرة. من تعصي بهذه المعصية؟ تعصي جبار السماوات والأرض، فمهما صغرت المعصية فإنها تكون كبيرة بالنسبة الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه تعصي الله ولو بنظر إلى امرأة أجنبية لحظة ما أيضا يوجب العصيان الكبير، لكن بلحاظ جبار السماوات والأرض. ولكن نفس المعصية بلحاظ وبإضافة الثواب، فلو كان الثواب أكثر من المعصية ستكون المعصية من الصغائر. هذه ملاحظة. وتارة بلحاظ وبإضافة العقاب الآخر تكون ربما أقل عقابا فتسمى صغيرة. مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية مع الزنا، نقول الزنا أكبر عصيانا نقول الزنا أكبر عصيانا من النظر إلى المرأة المحرمة، المرأة الأجنبية. فإذا النظر إلى الأجنبية يجب أن تكون من المعصية الصغيرة بلحاظ الزنا. فلاحظنا العقاب بعقاب آخر، فوجدنا هذا العقاب يقل عن ذلك العقاب. فالعقاب الأول ومتعلق بالعقاب الأول أي المعصية تكون عبارة عن الصغيرة، معصية صغيرة في مقابل المعصية الكبيرة. والقسم الثالث والملاحظة الثالثة أنه نلاحظ المعصية باعتبار فاعل الثواب لا باعتبار الثواب، فاعل الثواب. وهذا بناء على القول بالتحابط، على أنه المعصية يوجب حبط العمل، حبط الثواب، كما أن الثواب يوجب تكفير العقاب. إذا قلنا بالحبط وقلنا بالتكفير في هذه الحالة، هناك قسم ثالث للمعصية، شق ثالث للمعصية، ملاحظة ثالثة للمعصية، وتلك المعصية التي نلاحظها باعتبار فاعل الثواب. فإذا كان فاعل الثواب عنده من الثواب الكثير بحيث يمحو له عصيانه ستكون المعاصي معاصي صغيرة، وإلا إذا لم يكن للفاعل ثوابا كثيرا كبيرا بحيث يمحو له المعصية ستكون المعصية معصية كبيرة. أعم من أن تكون المعصية عبارة عن النظر إلى المرأة الأجنبية أو عبارة عن الزنا بالمرأة الأجنبية، لا فرق في ذلك، لأن المعصية تلاحظ باعتبار فاعل الثواب، أنه لو كان عنده ثواب كثير فإنه يوجب له محو العصيان، محو المعصية، فتكون المعصية بالنسبة إليه معصية صغيرة وليست كبيرة. طبعا هناك تقسيمات أخرى للمعصية الكبيرة والصغيرة موجودة في كتب علماء الكلام، لا بأس بمراجعة كتاب توضيح المراد في هذا المجال وفي هذا المقام بالخصوص، حيث تجدون أنه يذكر المعاني الأخرى لتعيين الصغيرة من الكبيرة في المعاصي. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر، قال: والكافر مخلد في النار وعذاب صاحب الكبيرة. طبعا التخليد تارة يكون تخليد اصطلاحي وأخرى يكون تخليد لغوي. التخليد اللغوي بمعنى التطاول، من طالت مدته يسمى بالتخليد مخلد، ولكن التخليد الاصطلاحي هو عبارة عن أن يكون مخلد أبد الآبدين، أن يكون مخلدا إلى النهاية حيث لا نهاية، إلى النهاية ولا نهاية، فيكون مخلدا. فالآيات الشريفة التخليد فيها بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، فلذا نجد في بعض الآيات المراد من تخليد العاصي أنه من يعصي الله ويعصي الرسول يخلد في النار، التخليد معنى التطاول وليس بمعنى التخليد الاصطلاحي أنه أبدا يكون في النار. ولكن الكافر تارة نقول مطلقا يخلد بالتخليد الاصطلاحي، وأخرى نقول فرقا بين الكافر القاصر والمقصر، حيث المقصر يخلد أما الكافر غير المقصر فلا يخلد، وكذلك المنافق في الدرك الأسفل من الجحيم أيضا يخلد في النار. نعم، مع ذلك إذا كان قابل للتأويل يؤول، وإلا يكون بينهما معارضة فنرجع إلى الأصول الأخرى في القرآن الكريم، أو نقول بحمل العام على الخاص. مثلا نجد في بعض الآيات يقول بالتخليد بمعنى التأبيد، وبعضها يقول بالتخليد بمعنى التطاول، ثم نجد الكافر المقصر هو الذي يخلد بمعنى التأبيد، إذن نحمل تلك الآيات على الكافر المخلد في النار. والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع، هذا ما نعتقد لاستحقاق الثواب بإيمانه، لأنه مؤمن ومن كان مؤمنا فإنه يستحق الثواب. إذن بما أنه لا يمكن يستحيل اجتماع الثواب والعقاب معا، كما يقبح أنه يثاب ثم يعاقب لأنه يلزم التنغيص في العيش،
فلذا لا بد أن يعاقب أولا ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ويثاب، وهذا ما نعتقد لوجود الإيمان، لأنه مؤمن، فمن آمن بالله وعرف الله فإنه يدخل الجنة بلا شك. من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة كما في الرواية. وعلامة إخلاصه أن تحجبه عن المعاصي، إذا حجبت كلمة التوحيد، لأن الإنسان يؤمن بهذه الكلمة وتتجسد الكلمة في وجوده، عند ذلك لا يعمل المعاصي، عندئذ يجب له الجنة، وجبت له الجنة. أجمع المسلمون، أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع، واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين. فالوعيدية، طبعا الوعيدية طوائف، منهم المرجئة، منهم الأشاعرة، منهم المعتزلة، بعض المعتزلة من الوعيدية، ولكن المراد هنا من الوعيدية الخوارج الذين يقولون أصحاب الكبائر يخلدون في النار. فالوعيدية على أنه كذلك، أصحاب الكبائر يخلدون في النار، ولكن ذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة إذن بعض المعتزلة أيضا من الوعيدية، وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع. وينبغي أن يعرف صفة الصغيرة والكبيرة، المعصية الصغيرة والكبيرة لا بد أن نعرفهما. أما الصغيرة فتقال على وجوه، منها ما يقال بالإضافة، إذن الصغيرة والكبيرة من المعاني الإضافية، من المعاني النسبية، بالنسبة تكون صغيرة، وربما في نفسها وفي ذاتها تكون كبيرة باعتبار معصية جبار السماوات والأرض. منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، أو هي أصغر من هذه الطاعة، يعني أصغر من هذه الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت، في كل وقت بهذا الشرط، وإلا في وقت دون وقت هذا لا يسمى بالصغيرة، ربما تكون كبيرة باعتبار وقت دون وقت. لا، إذا كان ينقص من الثواب في كل وقت عند ذلك تكون معصية صغيرة، إذن يشترط أن يكون في كل وقت كما سيذكر، باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت من ثواب تلك الطاعة في كل وقت أيضا. وإنما شرطنا عموم الوقت، حيث قلنا في كل وقت، لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تلك الطاعة، بأن يزيد تارة ثواب تلك الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص، لم يقل أن تلك صغيرة، لم يقل، ظاهرا يقل على أنه لم يقال، يعني لم نقل أن تلك الصغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل تقييد بالحالة التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة، وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية. مثلا فإن الإنفاق في سبيل الله يختلف، إذن لا يمكن أن يقال هذه المعصية باعتبار الإنفاق صغيرة، لأن الإنفاق في سبيل الله يختلف، فإنما يقال هذه المعصية باعتبار الثواب صغيرة لو كان ينقص من المعصية في كل وقت من الثواب في كل وقت، يعني كل وقت يكون قيد للمعصية وللثواب، إذا كان بهذا النحو عندئذ يقال هذه معصية صغيرة، وإلا إذا كان ينقص المعصية تنقص عن الثواب في وقت دون وقت لا تسمى تلك المعصية بصغيرة. كما نجد الإنفاق في سبيل الله يختلف، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، فتح مكة، وقاتل، ومن بعد الفتح، باعتبار من بعد الفتح كل الناس عندما يجدون غلبة الإسلام يرغبون إلى الإسلام، إنما العمدة أنه قبل الفتح لو قاتل وأنفق في سبيل الله بماله وبنفسه ذلك يكون عمله عظيما عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، فعليه لا يستوي منكم ربط المعصية بالثواب باعتبار المعصية يستلزمها العقاب، والعقاب يقابله الثواب، فعندئذ نقايس بين العقاب وبين الثواب، فإذا كان ثوابه أكثر من عقابه يلزم محو العقاب، يعني محو المعصية، ف فإذا تكون المعصية صغيرة، تكون المعصية صغيرة باعتبار المحن، لو كانت كبيرة لبقيت قاومت، فبما أنها لم تبقى وانمحت بوجود الثواب إذن تكون المعصية صغيرة، فالصغيرة هنا ليست باعتبار عقاب آخر ومعصية أخرى، إنما الصغيرة هنا باعتبار الثواب، الصغيرة في كل وقت باعتبار الثواب في كل وقت، فيلزم أن تكون المعصية صغيرة. تارة نلاحظ المعصية باعتبار المعصية الأخرى، العقاب باعتبار العقاب الآخر، حيث نجد عقاب هذا أقل من عقاب ذلك، لذا نقول معصية هذا العقاب أصغر من تلك المعصية. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى، كالنظر إلى المرأة الأجنبية والزنا. ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، فاعل الثواب، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب الفاعل، عن ثواب فاعلها في كل وقت. طبعا هذا بالنسبة على القول بالتحابس، لو قلنا بحبط الأعمال في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، وهذا هو الذي أطبق العلماء عليه، والكبيرة تقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه الثلاثة. إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع. دليلنا على ذلك وجهان: الأول إنه يستحق الثواب الدائم لإيمانه، بإيمانه، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب، وهو باطل بالإجماع أنه الثواب يقدم على العقاب مع أنه مستحق للعقاب، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم، أو بالعكس وهو المراد أنه يقدم العقاب ثم ينقطع العقاب ويأتي الثواب، وهذا معنى انقطاع المعصية وانقطاع العقاب وهو المراد. والجامع بين الثواب والعقاب أنه يدخل الإنسان جهنم مع ذلك يتنعم في جهنم، هذا محال، أو يدخل الجنة مع ذلك يتنغص في الجنة بنعيم الجنة، هذا محال، فالجامع بين العقاب والثواب محال بلا شك، والجامع بينهما محال. الثاني، الدليل الثاني، يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه، تقرب إلى الله بأنواع القربات وبأنواع الطاعات ثم يعصي في آخر عمره معصية واحدة، يلزم بناء على قولكم يلزم أنه جميع المعاصي جميع الثوابات تحترم بهذه المعصية، كأنما الإنسان عنده غرفة دار مثلا بيت من القطن، وإذا بكبريت واحد يشعل لنا تلك الدار فيحرق لنا جميع أعمال الحسنات، وكيف يكون ذلك؟ هذا من الله ظلم، إذا كان هكذا يلزم من الله ظلم، والله منزه عن الظلم. نعم، الحسد، الحسد يقول باعتبار أنه الحسد يفعل يوجب فعل المعاصي الكثيرة، لأنه يوجب النميمة، يوجب الكذب، يوجب الإضرار بالغير، يوجب الإيذاء وما شابه ذلك، فباعتبار الآثار. لذا عند بعض الشرح ذكرت لكم عليكم بمراجعة كتاب توضيح المراد يذكر هذا المعنى، أنه المعصية تارة يكون باعتبار الآثار، فإذا كانت الآثار كثيرة مثلا يقال الفتنة معصية كبيرة، لماذا؟ لأن الفتنة أشد من القتل، باعتبار أثر الفتنة في المجتمع له آثار كبيرة وكثيرة، فلذا تكون الفتنة معصية كبيرة باعتبار الأثر، بخلاف مثلا الزنا، الزنا وإن كانت معصية كبيرة أما باعتبار الفتنة تكون أقل من الفتنة أثرا، باعتبار يلزم فساد شخصين فقط مثلا الفاعل والمفعول في المجتمع مثلا، أما الفتنة يلزم نفي المجتمع ربما، يلزم هلاك المجتمع ربما، فلذا تكون الفتنة معصيتها أكبر من الزنا، مع أنه الزنا أيضا كبيرة، فيلزم الزنا باعتبار الفتنة تكون معصية صغيرة، وذلك باعتبار الآثار. فالحسد يأكل الإيمان كما يأكل الحطب، كما يأكل تأكل النار الحطب، هذا صحيح، لأنه من كان حسود فإنه يرتكب الذنوب الكثيرة والمعاصي الكثيرة بحيث يمحو له جميع الحسنات، بحيث يمحو له حتى إيمانه، ربما يصل إلى الكفر بالله والعياذ بالله. فإذا وصل إلى الكفر عند ذلك كما يقال كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني ربما الفقر يوصل الإنسان إلى الكفر فيكفر بالله. إذا كفر بلا شك يدخل النار، ومن أشرك بالله فإن له النار بلا شك، ومن كفر بالله فإن له النار. من هذا الباب ربما. الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه، ثم يعطي بآخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلدا في النار كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال لقبحه عند العقلاء. عند العقلاء يقبح، فكيف عند رئيس العقلاء وخالق العقلاء وهو الله سبحانه وتعالى كيف لا يقبح؟ ذلك الظلم، والظلم بعيد عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. قال والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، واحتج بالناقل والعقل. أما الناقل فالآيات الدالة على خلودهم، خلود أهل المعاصي الكبيرة، كقوله تعالى ومن يعصي الله، طبعا عصيان الله بلا شك من المعاصي الكبيرة، ومن يعصي الله ويعصي الرسول ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى يدخله نارا خالدا فيها يعني يخلد في النار، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مع انه هو مؤمن ولكن لو قتل مؤمنا اخر متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الى غير ذلك من الايات. واما العاقل فما تقدم من ان العقاب والثواب يجب دوامهما، فاذا يجب دوام العقاب. ولكن الجواب عن السم اولا التاويل، لانه ذكرنا في البدايه في العام الماضي بالنسبه الى تقسيم الادله انه الادله العقليه والادله السمعيه النقليه، لو كانت تاره تكون بينهما معارضه واخرى بينهما موافقه، فلو كانت بينهما معارضه يؤخذ بالدليل العقلي ويؤول الدليل السمعي، كما نحن في كذلك، حيث الدليل السمعي يقول بانقطاع العقاب، الدليل العقلي يقول بانقطاع العقاب، فاذا كان هناك دليلا سمعيا يقول بدوام العقاب، فلا بد ان نؤول ذلك الدليل. والجواب عن السام التاويل اما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، ان هذه الايات ليست تدل على عموم، تدل على العموم بانه عموم من يعصي الله سواء كان مؤمنا ويعصي الله او كان كافرا ويعصي الله، لا نمنع هذا العموم، بل نقول بالتخصيص على ان المراد من التخليد للكفار بالخصوص بمنع العموم والتخصيص بالكفار، واما بتاويل الخلود بالبقاء المتطاول على انه المراد من الخلود ليس الخلود الاصطلاحي بمعنى الابديه، انما الخلود بمعنى الخلود اللغوي، يعني الذي يكون زمانه طويلان تطاول زمانان، اما تاويل خلود البقاء المتطاول كانما من يبقى في جهنم مده طويله وعريضه لا يخرج جهنم لايمانه يدخل الجنه، واما بتاويل الخلود بالبقاء المتطاول بان لم يكن دائما. واما عن العاقل بان دوام العقاب انما هو في حق الكافر كما ذكرنا، واما غير الكفار فلا يدوم فيهم العقاب انما العقاب ينقطع. المسألة التاسعة في جواز العفو، نحن نقول بوقوع العفو، طبعا جوازنا معنى الوقوع، بوقوع العفو من الله سبحانه وتعالى، لله أن يعفو عن أصحاب الكبائر بلا شك لرحمته ولوعده بذلك في كتابه المجيد على لسان النبي وعلى لسان الأنبياء والأئمة الأطهار على أن الله هو العفو وهو الغفور، هو الذي يعفو عن الذنوب، والعفو هنا بمعنى محو الذنوب ويغفر الذنوب، الغفران هنا أيضا معنى العفو، ولكن الفرق اللغوي بينهما أنه الغفران معنى الستر، أنه يستر على القبائح، ويعفو عن الذنوب بمعنى أنه يمحو الذنوب، فهو الساتر، فهو الغفور، فهو العفو، الله سبحانه وتعالى يعفو. طبعا العفو فيما كان يستحق العقاب ودخول جهنم فيعفو الله عنه، وإلا لو تاب مثلا أو فعل عملا صالحا بحيث يذهب له السيئات فهناك عندما يستحق الثواب وليس يكون معنى العفو، يعني لا ليس في مقام العفو، العفو عن العاصين الذين يدخلون النار بدون يستحق النار بالله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، يجوز ذلك يقع الله العفو. قال والعفو واقع لأنه حق العالى، حق الله أن يعفو له أن يزيد من هذا الحق جل جلاله. فجاز إسقاط العقاب، لا ضرر عليه في ترك، لا ضرر على الله سبحانه وتعالى في ترك العقاب. هل يضر الله أن يترك العقاب؟ لا، من مقامه، من جلالته، من عظمته، من رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه. حتى عندنا في الروايات يقال هذه من أسرار آل محمد، عندنا في الروايات يرجى الانتباه صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا في الروايات على أنه يوم القيامة في الحاشر عندما يعرض شاب من الشباب تعرض أعماله، وإذا به يجدون أعماله كلها قبيحة، أعمال سيئة وقبيحة وليس عنده حسنات، سيؤمر بهذا الشاب إلى جهنم. فتأتي الملائكة ملائكة الغلاظ ويأخذون الشاب إلى جهنم لما عنده من القبائح، وإذا به الشاب يلتفت وراء من ورائه، يلتفت إلى الوراء، يأتي الخطاب من مصدر الجلالة على أنه لماذا التفت إلى ورائه، لماذا التفت إلى ورائك؟ فيقول الشاب: صحيح إني مستحق للعقاب وأعترف بذلك، ولكن كنت أنتظر الرحمة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع من ذنوبي مثلا، هذا المضمون على أنه رحمته رحمة واسعة ويعفو الله عن العصاة وإن كنت من العصاة، فكنت أنتظر الرحمة الإلهية، فكيف الآن يؤخذ ويساق بي إلى جهنم؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، فكيف يكون ذلك؟ يأتي الخطاب أنه خذوه إلى الجنة، وإن كان كاذبا في هذه المقولة، لأن الله يعلم ما في الصدور، يقول يكذب الآن في هذا الموقف يكذب، لكن مع ذلك بما أنه قال هذا المعنى فخذوه إلى الجنة بعفو من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى على أنه لو قال هذه المقولة في الدنيا لما أخجلته في الآخرة، حيث أبعثه إلى جهنم، أرسله إلى جهنم، لو قال هذه المقولة في الدنيا لما كنت في الآخرة مثلا معذبه ومخجله. طبعا يعذب في عالم البرزخ في عالم القبر، أما على الحشر فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب الإنسان المؤمن والذي يقول هذه المقولة، يقول الرحمة الإلهية يا من فقد أحمده غضبه. أصلا أسماء الله يقال ألف واحد، الأسماء الحسنى وغير الحسنى ألف واحد، تقريبا ثلاث أو أربع من هذه الأسماء تدل على الانتقام، يا منتقم ويا قهار، تدل على الغضب، والبقية من الأسماء الحسنى كلها تدل على الرحمة الإلهية، يا شفيق يا ودود يا عفور يا غفور يا غفار يا غافر الذنب يا قابل التوبة وغير ذلك من الأسماء الحسنى، وهذا يدل على كرم الله سبحانه وتعالى. نأمل ذلك إن شاء الله أن نكون من المطيعين إن شاء الله، وأن نكون من أهل النجاة. قال: والعفو واقع لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به الذي ينزل به العقاب، فحسن إسقاطه. لأن الإسقاط إسقاط العقاب إحسان في ذاته كما إحسان على العبد، والله سبحانه وتعالى هو المحسن يا قديم الإحسان. أقول: ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا وغير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جواز العفو سمعا أيضا وهو الحق. واستدل المصنف رضوان الله تعالى عليه بوجوه ثلاثة: الأول أن العقاب حق الله تعالى فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرتان أنه العقاب حق الله وجاز تركه، هذه المقدمة، إذن جاز ترك العقاب، هذه من الشكل الأول، العقاب حقه ويجوز إسقاط الحق، فإذن جاز إسقاط العقاب. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في ترك العقاب على مستحقه وهو مكلف، وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا، إما أنه ضرر بالمكلف هذه مقدمة فضروري بديه، لأنه النتيجة متى ما سلمت المقدمات تكون النتيجة سالمة، فلا بد من إثبات الصغرى والكبرى، فإما أنه ضرر بالمكلف فضروري بديهي صحيح العقاب ضرر مكلف هذه متى ضرورية بديهية، وأما عدم الضرر في تركه فقطعي أيضا نقطع على لا يضر الله لو ترك العقاب، لأنه تعالى غني ذاته، الله غني عن العباد وعمل العباد، لأنه غني عن كل شيء، وإما أن تكون مثل هذا سن فهذا ضروري. قال والسمع، الدليل السمعي يدل، أقول هذا دليل لوقوع العفو سمعان، وهو الآيات الدالة على العفو لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر به ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها، والأول باطل، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.